بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، فما زلنا في شرح متن أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكان هذا الدرس بعد مغرب الثلاثاء الرابع والثالث، الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة للعام الثامن والعشرين من بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. وما زلنا نتحدث عن الشفاعة. اقرأ علينا.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
نعم. تكلمنا في الدرس السابق عن أنواع الشفاعة. عليكم السلام. وذكرنا بعض أدلة هذه الأنواع، واليوم إن شاء الله تعالى نتم ما قد بدأناه. فكنا قد ذكرنا الأحاديث التي تدل على الشفاعة العظمى. وما هي الشفاعة العظمى؟ ما هي الشفاعة العظمى؟ ها؟ هذا بعد ذلك. ما هو المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل؟ وأن الخلائق أجمعين يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، لكن هو المقصود بالشفاعة العظمى ابتداء هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه كأن يفصل بين العباد. نعم. نحن قلنا إن الأحاديث التي جاءت في الصحيحين، وفي السنن والمسانيد، بعد أن ذكر لجوء الناس إلى الأنبياء من أولي العزم، إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا له. ثم ذهب فسجد تحت العرش واستأذن على ربه فأذن له، على ما جاء في حديث أبي هريرة وكذلك حديث أنس في الصحيحين، فأذن الله عز وجل له في الشفاعة. فهنا عند هذه النقطة كما قال الذهبي كأنه حدث نوع تحول أو اختصار، فانتقل مباشرة من شفاعة الموقف إلى الشفاعة في أهل الكبائر، أو إلى الشفاعة في من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب. فهذا الاختصار والتحول يعني كما يعني قلنا هو قد يكون من تصرف بعض الرواة، أو أنه يعني استغني عن ذكر يعني تتمة الأمر بأنه معلوم بأنه لن أن تتم الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة أو في أصحاب الكبائر من هذه الأمة أو من غيرها من الموحدين، إلا إذا تم الفصل بين العباد كما استغني عن ذكر تتمة هذا الأمر بما ذكر بعد ذلك. فالشاهد يعني أن الشفاعة في أهل الموقف هي ثابتة بلا شك، وأنه صلى الله عليه وسلم قد اختص بهذه الشفاعة من دون الأنبياء والمرسلين، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل. ومن أيضا من أنواع الشفاعة التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو أول من يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، بل هو أول من يفتح أو من يفتح له باب الجنة، كما أخرج هذا الإمام مسلم في صحيحه من طريق المختار ابن فلفل هكذا اسم الراوي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وأيضا في رواية قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح له باب الجنة. وفي رواية ثابت عن أنس أيضا في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال آتي فأستفتح باب الجنة فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهذه أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها عن بقية الأنبياء والمرسلين. وأيضا يعني من الأحاديث الهامة في هذا الباب التي تتعلق بالشفاعة في أصحاب الكبائر ولم نذكره في الدرس الماضي. نحن كنا ذكرنا في الدرس الماضي حديثين عن الجهنميين، من يذكر لنا هذين الحديثين عن الجهنميين؟ كلاهما يعني مختصر ليس من الأحاديث الطويلة. نعم لا هذا الذي أنت ذكرته هو حديث يعني أنت تذكر رواية أخرى لم نذكرها، هي رواية حديث أبي سعيد الخدري وأيضا في الصحيحين، ولكن فيها أن هذا كان بعد شفاعة الملائكة والمؤمنين. نحن نريد الرواية المختصرة التي نحن ذكرناها، وكلا الحديثين أخرجهما البخاري. الأول أخرجه من حديث أنس رضي الله عنه، نعم، وجاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من النار فيدخلون الجنة ويقال لهم الجهنميين. وجاء بنحوه من حديث عمران بن حصين. وكلا الحديثين تفرد إخراجهما البخاري. وذكرهما في كتاب الرقاق تحت باب صفة الجنة والنار. في لفظ حديث أنس أنه قال صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من النار بعدما يصيبهم سفع. السفع هو أثر النار، الأثر الذي يكون عليهم من عذاب النار، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وتم حديث ثالث أيضا ذكر فيه الجهنميون، وما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن يزيد وبإسناده عن يزيد الفقير أنه قال أعجبني رأي من رأي الخوارج، أعجبني رأي من رأي الخوارج. ماذا؟ أعجبني رأي نعم مفرد آراء. أعجبني رأي نعم من رأي الخوارج، فخرجت في نفر أو في عدة نريد الحجة، فقلنا نحج ثم نخرج على الناس، فمررنا بالمدينة فإذا بجابر بن عبد الله قد استند إلى سارية وهو يحدث الناس في المسجد، فذكر الجهنميين، فقلنا له ما هذا الذي تحدث به يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين منها؟ وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. فقال جابر رضي الله عنهما ألم تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال ألم تقرأ المقام المحمود الذي يبعثه الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فذاك المقام المحمود. حيث يخرج الله أقواما من النار ثم يدخلهم الجنة، فيقال لهم الجهنميين. وجاء أيضا في تتمة الرواية فأخذ جابر ينعت الصراط ومرور الناس عليه، ثم قال يزيد الفقير وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاته، غير أنه أي جابر قد زعم أن قوما يخرجون من النار كأنهم عيدان السماسة. عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير، بارك الله فيكم، جزاك الله خير. أن قوما يخرجون من النار كأنهم عيدان السماسة فيلقون في نهر يسمى بنهر الحياة فينبتون فيه، إلى آخر ما ذكر. فقال في آخر الحديث يزيد الفقير أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال فما والله ما خرج منا أحد إلا رجل واحد. ففي هذا الحديث العبرة للشباب المتحمس في هذا القرن وفي هذا الزمان من الذين يعني جهلوا السنة وخرجوا خلف أقوام من الجهال أفتوهم بغير علم وسلكوا سبيل الخوارج وأخذوهم في هذه المظاهرات وفي هذه الاعتصامات والاختيالات إلى آخر سبل الخوارج. فما أحوج هؤلاء إلى معرفة هذا الحديث وكيف كان فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جابر يعني يحدث بحديث الجهنميين هذا في المدينة في الوقت الذي ظهر فيه الخوارج وأخذوا يعني يحدثون الفتن في شتى بلاد الإسلام بحجة بالراية نفسها التي يرفعها خوارج هذا العصر. إن الحكم إلا لله هي الراية نفسها هي الراية نفسها ما تغيرت كما قال علي بن أبي طالب في الحديث الذي أخرجه مسلم كلمة حق أريد بها باطل. بلا شك إن الحكم إلا لله ولكن ليس هكذا تورد الإبل. أوردها سعد وسعد مستمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فكان جابر يحدث هذا الحديث وقد اشتدت نعرة الخوارج وأخذوا أيضا يطعنون في مثل هذه الأحاديث ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يطعن الخوارج العصريون في العلماء الذين هم بقية السلف والذين هم أتباع الصحابة والسلف الصالح كما كان يطعن أجدادهم من الخوارج في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون الصحابة أيضا بالاتهامات نفسها تقريبا أو بقريب منها. فجابر يحدث بهذا الحديث والخوارج كانوا يعدون الثورات والاختيالات للخروج عليه على أمراء بني أمية لحجة أيضا أن الحاكم ظالم وأنه بدأ يحكم بغير ما أنزل الله فنحن نريد إقامة حكم الله ونريد إقامة العدل. هو المنطق هو المنطق نفسه لم يتغير والحجة الواهية كلمة حق أريد بها باطل. فكان الصحابة كان هذا هو سبيلهم في الوقت الذي خرج فيه الخوارج بل أتوا إلى المدينة وجلسوا عند سارية جابر وسمعوه يحدث بحديث الجهنميين فقال فرجع منهم من رجع ومن لم يرجع استكبر وركب رأسه مثلما يصنع الآن بعض هؤلاء الشباب هداهم الله إذا حدثتهم بمثل هذه الأحاديث اتهموك بأنك مرجئ أنك من المرجئة واتهموك أنك عميل للحكام وأنك تحدث بهذه الأحاديث إرضاء لأصحاب الكبائر وإرضاء للحكام. هكذا قالوا مثلما اتهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بالجديد بارك الله فيك بل اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة جد الخوارج هو رأس الخوارج اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم. فقال له اعدل يا محمد فإنك لا تعدل وكذلك هؤلاء قالوا للصحابة وقالوا للعلماء الذين هم ورثوا الأنبياء اعدلوا فإنكم لم تعدلوا. ويعني الشيخ بارك الله فيك. فنحن نرجو لهؤلاء الشباب الذين سلكوا سبيل الخوارج هذا العصر أن يعني يهديهم الله مثلما هدى يزيد الفقير هذا راوي هذا الحديث عن جابر وهدى سبحانه أصحابه الذين معه وكذلك الذين ناظروا ابن عباس من الخوارج وهداهم الله على يدي ابن عباس. فنسأل أن يهدي هؤلاء الشباب وليس الأمر ببعيد ولكن هؤلاء يحتاجون إلى من يعلمهم ولن يجدوا هذا إلا إذا ابتعدوا عن دعاة الفتنة ودعاة السوء الذين خانوا الحق والذين ابتعدوا بالشباب عن سبيل السلف وسلكوا بهم سبيل الخوارج وزين لهم هذا السبيل تحت راية الجهاد وخدعوهم عندما قدموا لهم رؤوس الخوارج على أنهم هم العظماء المجاهدون للأسف. ففي الوقت الذي ينفخ فيه هؤلاء في رؤوس الخوارج أمثال أسامة بن لادن وأمثال سيد قطب وأمثال حسن البنا في الوقت نفسه يغمزون وأحيانا يطعرون بصراحة في رؤوس أهل العلم الذين هم على سبيل الصحابة فيمجدون أسامة بن لادن وسيد قطب ويقولون هؤلاء هم المجاهدون ها؟ وفي الوقت نفسه يتهمون العلماء بأنهم أنهم مرجئة وأنهم عملاء الحكام وأنهم ليس لهم إلا الكتب وأنهم لا يعرفون شيئا عن صدق الواقع مثلما اتهموا ابن عمر رضي الله عنه واتهموا جابرا رضي الله عنه. فالأمر ليس بجديد. فكما اتهم الصحابة واتهم السلف كذلك يتهم من يسير على سبيل هؤلاء. فنحن الله المستعان. فيعني هذه عبرة وهذا فارق واضح بين أهل الأثر وأهل البدع. السلفي الأثري هو الذي يتبع الأثر وإن خالف هواه وإن خالف عقله. وأما المبتدع وصاحب الهوى فإنه يتبع ما يتعصب له من الرأي وإن جاء الحديث بخلاف رأيه فإنه يتأول الحديث من أجل أن يوافق الحديث رأيه. هذه سمة أهل الأهواء كلما جاءهم الحق ها؟ قالوا إيه إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون نحن وجدنا مشايخنا على خلاف ما تقول أنت مشايخ الصحوة المزعومة ها؟ لم يعلمون هذا القصاص ها؟ وأدعياء العلم ما قالوا لنا هذا الكلام هذا الكلام غريب ما سمعناه من قبل فيتبعون أهواءهم ويردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله من إيه من حال هؤلاء. وأيضا من أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمي أبي طالب. فأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما سئل عن أبي طالب فقال يعني هل نفعت عمك أبا طالب؟ فقال إني أرجو الله أن ينفعه بشفاعته فيخرج إلى ضخضاح من النار. الضخضاح هو اللي قيل هو الماء القليل أو قيل هو الموضع اليسير. وأيضا أخرج إمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعم أنه قال قال صلى الله عليه وسلم أخف وأهون أهل النار عذابا أبو طالب له نعلان أو له نعلان من النار يغلي منهما دماغه. هذا أهون أهل النار, فما بالك بأشد أهل النار. نسأل الله العفو والعافية. حديث ابن عباس أخرجه مسلم. نعم. وأيضا أخرج الإمام مسلم من حديث العباس أنه قال يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك, أفنفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضخضاح. فهذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها أيضا عن بقية الأنبياء والمرسلين, أنه يشفع في واحد من أهل النار أن يخفف الله عنه العذاب, وهذا لا يكون إلا لأبي طالب فقط. وهذه الشفاعة لم تخرجه من النار, ولكن هذه الشفاعة خففت عنه العذاب, وهذا بسبب نصرته لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بمن يحارب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعوة السلف الصالح, ويحارب أهلها من العلماء ومن طلبة العلم من أهل الأهواء والبدع, فإنه على جرف نعم على شفا جرف هار إلا أن يتغمده الله برحمته. فهذا نذير لأهل البدع والأهواء أن يتقوا الله عز وجل, إنهم متوعدون بالحرمان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم, ولن ينفعهم مشايخهم هؤلاء, لن ينفعهم شيء, فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة كما يتبرأ المسيح عليه السلام من الذين اتبعوه بالباطل. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الشفاعات التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة في رفع الدرجات. أخرج البخاري في صحيحه وأيضا الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين أبا عامر وعم أبي موسى الأشعري على جيش إلى أوطاس, فلقي أبو عامر دريد ابن الصمة فحدث بينهما قتال ونصر الله عز وجل أبا عامر وقتل دريد. ثم حدث أن خرج أبو موسى مع أبي عامر في غزوة أخرى فطوعنا أبو عامر بسهم حتى أشرف عليه على الموت. فقال أبو عامر لأبي موسى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له يستغفر لي. فلما عاد أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر أبي عامر وأنه قد قتل وأنه قال له أو طلب منه أن يستغفر له. فرفع أو فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ورفع يديه ثم قال اللهم اغفر لأبي عامر ثم رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه فقال اللهم اجعله فوق خلقك من الناس يوم القيامة. اللهم اجعله فوق خلقك من الناس يوم القيامة. فقال أبو موسى ادعو لي يا رسول الله أو استغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس اللهم أكله مدخلا كريما يوم القيامة. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. أيضا أخرج الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما توفي أبو سلمة زوجها دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعو إلا بخير إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبيه في الغابرين. اللهم ارفع اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. هذا دليل عليه على شفاعته صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة أن ترفع درجاته في الجنة. نعم. واخلفه في عقبيه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. نعم. وأفسح له في قبره ونور له فيه. فهذه شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إن المعتزلة لم تثبت من أنواع الشفاعة إلا هذه الشفاعة الأخيرة فقط. وأيضا قد أذن الله سبحانه وتعالى لبقية النبيين وكذلك للملائكة ولبعض المؤمنين في بعض أنواع هذه الشفاعة. فأذن لهم في أن يشفعوا في أصحاب الكبائر والعصاة من الموحدين أن يخرجوا من النار وأن يدخلوا الجنة. فالشفاعة في أصحاب الكبائر من أهل النار أو من الذين دخلوا النار لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل هي تكون أيضا لبقية الأنبياء والمرسلين ولبعض المؤمنين وكذلك للملائكة. ومن الأدلة على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه يعني إثبات رؤية المؤمنين لربهم وبعض ما يحدث، وفيه إثبات بعض ما يحدث من أهوال يوم القيامة ومن المرور على الصراط ثم في آخره أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار فما أنتم بأشد مجادلة منهم من أحدكم يجادل صاحبه في الدنيا على حق له من مجادلتهم لربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار فيقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، وقد يدخلوا النار فيقول الله سبحانه لهم اذهبوا فمن عرفتم منهم فأخرجوهم من النار، فيذهبون إلى النار وقد أكلت النار منهم ما أكلت ولكن أبقت صورهم ومواضع السجود منهم فيعرفونهم بصورهم التي لم تأكلها النار فيخرجونهم، فيقول الله سبحانه وتعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، فيخرجون منها من يخرجون ثم يعودون فيشفعون إلى ربهم مرة أخرى فيقول سبحانه اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان، فيذهبون فيخرجون ثم يعودون مرة أخرى حتى يخرجوا من النار من كان في قلبه وزن أو مثقال ذرة من الإيمان. فهذه شفاعة للمؤمنين بخلاف شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بخلاف شفاعة الملائكة. وأيضا أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج الله من النار بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر. ربيعة ومضر هما قبيلتان. فالله سبحانه وتعالى يأذن لرجل من هذه الأمة أن يشفع في بعض الموحدين الذين دخلوا النار فيخرج الله بشفاعته من النار من هؤلاء الموحدين أكثر من ربيعة أو أكثر من مضر، وهما يعني من القبائل أو قبيلتان من القبائل العظيمة من العرب. وهذا الحديث قد جاء من طرق أو له شواهد عديدة، في بعضها ضعف، ويعني أصح إسناد جاء في هذه الطرق نعم هو ما أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط مسلم. من طريق عبد الله بن شقيق من ثقات التابعين أنه قال جلست إلى رهط نعم أنا رضيعهم في إلياء، فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قلنا سواك يا رسول الله؟ قال نعم، أو قال سواي. فهذه هذا أصح الطرق وله شواهد أخرى عديدة يصح بمجموعه. فهذه شفاعة أيضا لأحد المؤمنين. وأيضا من الشفاعات التي ثبتت في الأحاديث الشفاعة التي يجعلها الله سبحانه لبعض الأطفال من هذه الأمة أو للصغار من صغار المسلمين الذين ماتوا قبل بلوغ سن الاحتلام قبل أن يكلفوا، فإنهم يشفعون في آبائهم وأمهاتهم كما أخرج هذا الإمام مسلم في صحيحه. من حديث أو من طريق أبي حسان أنه قال لأبي هريرة قد مات لي ابنان، فما أنت في محدث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفف بي عني؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول صغارهم دعاميس أهل الجنة. صغارهم أي صغار المؤمنين، دعاميس بالدال بفتح الدال، دعا ميس وفي آخره صاد، دعا ميس أهل الجنة. دعا ميس هي جمع دعموس بضم الدال، والدعموس هذا أو هذه هي دويبة صغيرة تعيش في الماء لا تخرج من الماء أبدا. دويبة الدعموس دويبة تصغير دابة، دويبة يعني تصغير دابة، تصغير كلمة دابة. دويبة صغيرة تعيش في الماء لا تخرج من الماء. فكأنه صلى الله عليه وسلم شبه صغار أهل الجنة من المؤمنين بهذه الدويبة التي تعيش في الماء لا تخرج من الماء، كذلك هؤلاء الصغار يعيشون في الجنة لا يخرجون منها. فقال صغارهم دعاميس أهل الجنة. فيأتي نعم أحدهم أباه فيأخذ بيديه. نعم. أو قال فيأخذ بثوبه، وفي رواية بيديه وبيده، كما يأخذ أحدكم بصنفة وبصنفة ثوب صاحبه. نعم. فلا ينتهي حتى يدخله الجنة، أو فلا يتناهى في رواية حتى يدخله الجنة. فهذه شفاعة صغار المؤمنين في آبائهم وأمهاتهم. والكلام يعني في أمر الشفاعة يطول، ونحن يعني حاولنا أن نذكر أهم الآثار والأحاديث التي جاءت في هذا الباب وأصحها، ونذكر أصح، نعم نذكر أصحها. وهذه يعني سمة أهل الحديث والأثر، أنهم إذا تكلموا في باب من الأبواب وخصوصا في أبواب الاعتقاد لا يتكلمون إلا بالأحاديث والآثار، لا يتكلمون بالآراء والقصص. وهذه يعني سمة يعني فارقة بين أهل العلم أو بين أهل الحديث والأثر من السلفيين وبين المتحزبين لأهوائهم، خصوصا من الذين سلكوا منهج القصص الذين يسمون بالقصاص، أنك تجد أن الأغلب على كلام هؤلاء القصص لا يذكرون الآثار والأحاديث إلا قليلا، وإن ذكروا الأحاديث والآثار فيذكرونها ويتأولون بعضها بآرائهم وأهوائهم المخالفة لأصول أهل السنة، فليسوا هم على سبيل أهل السنة وإن وافقوا السنة في بعض الأمور. لا يعني كلامنا هذا أننا نقول أنهم خالفوا السنة في كل شيء، لا، لا يوجد مبتدع على وجه الأرض خالف السنة في كل صغيرة وكبيرة، ولكنهم قد يخالفون أصولا أو بعض الأصول، وبمخالفتهم لبعض هذه الأصول وكذلك بمخالفتهم للمنهج العام الذي عليه السلف الصالح سواء في الاعتقاد أو في الدعوة، فإنهم يخرجون بهذا عن سبيل السلف الصالح. فنحن نرجو يعني من طلبة العلم أن يتبينوا هذا حتى يتعلموا أو حتى يشعروا بالفارق بين العلماء الربانيين وبين غيرهم، فإنك إن وجدت العالم أو الداعية يحدثك بالأحاديث والآثار ويتتبع الآثار والأحاديث فاعلم أنه على الطريق، كما قال هذا نعم محمد بن سيرين وغيره، أنت على الطريق ما دمت ما دمت على الأثر. ونختم كلامنا عن الشفاعة بأننا نقول من الذين يحرمون الشفاعة يوم القيامة اللعانين الذين صار اللعن سمة لهم، يلعنون الناس كما أخرج هذا الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي الدرداء أنه قال صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، إن الذين يكثرون اللعنة وما أكثرهم في هذا الزمان يحرمون من أن يشفعوا في أحد إن ماتوا على التوحيد. نعم، فإن كانوا يعني من أهل الإيمان والتوحيد وماتوا على هذه المعصية، معصية الإكثار من اللعن، فإنهم لا يكونون شفعاء يوم القيامة، لا يشفعون في أحد، لا يشفعون يعني يحرمون من أن يشفعوا في أحد. لا ها؟ إن كانوا على التوحيد ماتوا على التوحيد. نعم نعم. يدخلون في عامة أصحاب الكبائر. هذه يعني موعظة وذكرى لمن يكسرون من لعن الدين بالخصوص. فتجد أن اللعن صار يعني كأنه إيه كلمة دارجة على ألسنتهم، يعني لا يستطيعون أن يستغنوا عن هذه الكلمة في الصباح والمساء، صباحا ومساء يلعنون اللهم العن أو لا كما يقولون بلفظهم الدارجة العن دينك، أو يقولون كما قال الشيخ ابن عثيمين ينعن للنونين ينعن دينك، لا يفقهون ما يقولون إلا من رحم الله منهم. ولذلك العلماء ماذا سبوا الدين ايش هذا من اللعن، هذا من اللعن طبعا. هو يقول هذا يقول يلعن دينك. وطبعا العلماء قد فصلوا في هذا الباب، فكما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله إن كثيرا من العامة يعني خصوصا الذين يطلقون هذا اللفظ الذي أنا ذكرته الآن لا يقصدون في الغالب دين الإسلام، ولكنهم يقصدون دين الشخص الذي يلعنونه. ما معنى دين الشخص؟ يعني يقصدون أخلاق أو خلق هذا الشخص. هم يقولون يعني خصوصا إذا غضبوا، هم في الغالب يقولون هذه اللي عند الغضب، إذا غضبوا هذا الشخص بالخصوص إذا فعل معهم شيئا يخالف إيه هواه مثلا فيلعنونه، يلعن إيه وينعن دينك، هكذا يقولون. يقصدون لدينه إيش؟ يقصدون خلقه، أن خلقه هذا مخالف ليه؟ للدين الحق، فيلعنون خلق هذا الرجل لا يلعنون دين الإسلام. هذا الغالب على الحال أو على حال كثير من العامة كما قال العلامة ابن عثيمين. لذلك لا يجوز أبدا إطلاق التكفير على هؤلاء هكذا بالجملة إلا إذا صرح بلفظ دين الإسلام وأقيمت عليه حجة. يعني لا خلاف، يعني افهموا هذا لأن المسألة دقيقة. التصريح بدين الإسلام الذي يصرح بسب أو باللعنة على دين الإسلام، يقول لعنة الله على دين الإسلام مثلا، لعنة الله على الإسلام مثلا، هذا بلا شك هذا كفر أكبر. ولكن نحن لا نكفر معينا إلا إذا أقمنا عليه حجة وبينا له أن قولك هذا كفر، وكذلك بينا له إيش أن أو أنه أحيانا يقول هذه الكلمة وقد وصل إلى حد الإغلاق في الغضب، فهذا قد يعذر وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ولكن الذين يطلقون القول يعني يطلقون لفظ الدين هكذا ولا يحددون لا دين الإسلام ولا غيره، فهؤلاء كما بينا في الغالب ما يقصدون دين الإسلام، ولكن أيضا يجب أن يبين لهم أن هذه كبيرة وأن هذا ذنب عظيم عليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب. وكذلك يبين أو يعني ينبغي على الحاكم أن يعذر هؤلاء وأن يعني يجلدهم على هذه الفعلة وعلى هذه المقولة. فنسأل الله أن يهدي ولاة الأمر في هذه البلاد وفي غيرها وأن يوفقهم إلى إقامة مثل هذه الحدود وإلى أن يوفقهم إلى تعظيم دين الله وإلى حفظ هذا الدين. ونحن يعني نلمس الخير في بعض من ولاهم الله الأمر، فإنه إن كانت له سلطة فإنه إن وجد من يفعل هذا أمامه، وهذا رأيناه، فإنه بالفعل يعذر هذا القائد وقد يضعه في السجن، وهذا موجود، هذا موجود، فيه الخير وفيه الشر، الخير موجود والشر موجود. فنسأل الله أن يثبت أصحابه يعني هذا الخير على ما هم عليه وأن يسدد خطاه وأن يوفق من يعني خالف السبيل إلى سبيل أهل الحق. أظن أذن ما شاء. وبهذا نختم الكلام على الشفاعة إن شاء الله. درس التوحيد يعني بعد لبعض الأذان إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فما زلنا في شرح متن أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكان هذا الدرس بعد مغرب الثلاثاء الرابع والثالث الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة للعام الثامن والعشرين من بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. وما زلنا نتحدث عن الشفاعة. اقرأ علينا.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به.
تكلمنا في الدرس السابق عن أنواع الشفاعة. عليكم السلام. وذكرنا بعض أدلة هذه الأنواع. واليوم إن شاء الله تعالى نتم ما قد بدأناه. فكنا قد ذكرنا الأحاديث التي تدل على الشفاعة العظمى. وما هي الشفاعة العظمى؟ ما هي الشفاعة العظمى؟ لا هذا بعد ذلك. ما هو المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل؟ وأن أن الخلائق أجمعين يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هو المقصود بالشفاعة العظمى ابتداء هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه لأن يفصل بين العباد. نعم، نحن قلنا إن الأحاديث التي جاءت في الصحيحين وفي السنن والمسانيد بعد أن ذكر لجوء الناس إلى الأنبياء من أولي العزم إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا له، ثم ذهب فسجد تحت العرش واستأذن على ربه فأذن له، على ما جاء في حديث أبي هريرة وكذلك حديث أنس في الصحيحين، فأذن الله عز وجل له في الشفاعة. فهنا عند هذه النقطة كما قال الذهبي كأنه حدث نوع تحول أو اختصار، فانتقل مباشرة من شفاعة الموقف إلى الشفاعة في أهل الكبائر أو إلى الشفاعة في من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب. فهذا الاختصار والتحول يعني كما يعني قلنا هو قد يكون من تصرف بعض الرواة أو أنه يعني استغنية عن ذكر يعني تتمة الأمر بأنه معلوم بأنه لن تتم الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة أو في أصحاب الكبائر من هذه الأمة أو من غيرها من الموحدين إلا إذا تم الفصل بين العباد، كما استغني عن ذكر تتمة هذا الأمر بما ذكر بعد ذلك. الشاهد يعني أن الشفاعة في أهل الموقف هي ثابتة بلا شك، وأنه صلى الله عليه وسلم قد اختص بهذه الشفاعة من دون الأنبياء والمرسلين، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل. ومن أيضا من أنواع الشفاعة التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو أول من يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، بل هو أول من يفتح أو من يفتح له باب الجنة، كما أخرج هذا الإمام مسلم في صحيحه من طريق المختار ابن فلفل هكذا اسم الراوي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وأيضا في رواية قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح له باب الجنة. وفي رواية ثابت عن أنس أيضا في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال آتي فأستفتح باب الجنة فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهذه أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها عن بقية الأنبياء والمرسلين. وأيضا يعني من الأحاديث الهامة في هذا الباب التي تتعلق بالشفاعة في أصحاب الكبائر ولم نذكره في الدرس الماضي، نحن كنا ذكرنا في الدرس الماضي حديثين عن الجهنميين، من يذكر لنا هذين الحديثين عن الجهنميين؟ كلاهما يعني مختصر ليس من الأحاديث الطويلة. نعم لا هذا الذي أنت ذكرته هو حديث يعني أنت تذكر من رواية أخرى لم نذكرها، هو رواية حديث أبي سعيد الخدري وأيضا في الصحيحين، ولكن فيها أن هذا كان بعد شفاعة الملائكة والمؤمنين. نحن نريد الرواية المختصرة التي نحن ذكرناها وكلا الحديثين أخرجهما البخاري. الأول أخرجه من حديث أنس رضي الله عنه، نعم، وجاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من النار فيدخلون الجنة ويقال لهم الجهنميين. وجاء بنحوه من حديث عمران بن حصين. وكلا الحديثين تفرد إخراجهما البخاري. وذكرهما في كتاب الرقاق تحت باب صفة الجنة والنار. وفي لفظ حديث أنس أنه قال صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من النار بعدما يصيبهم شفع. الشفع هو أثر النار، الأثر الذي يكون عليهم من عذاب النار، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وتم حديث ثالث أيضا ذكر فيه الجهنميون، وما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن يزيد، وبإسناده عن يزيد الفقير، أنه قال: أعجبني رأي من رأي الخوارج، أعجبني رأي من رأي الخوارج. ماذا؟ أعجبني رأي نعم مفرد آراء. أعجبني رأي نعم من رأي الخوارج، فخرجت في نفر أو في عدة نريد الحجة، فقلنا نحج ثم نخرج على الناس. فمررنا بالمدينة فإذا بجابر بن عبد الله قد استند إلى سارية وهو يحدث الناس في المسجد. فذكر الجهنميين، فقلنا له: ما هذا الذي تحدث به يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وما هم بخارجين منها؟ وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. فقال جابر رضي الله عنهما: ألم تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: ألم تقرأ المقام المحمود الذي يبعثه الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فذاك المقام المحمود. حيث يخرج الله أقواما من النار ثم يدخلهم الجنة فيقال لهم الجهنميين. وجاء أيضا في تتمة الرواية نعم فأخذ جابر ينعت الصراط ومرور الناس عليه، ثم قال قال يزيد الفقير: وأخاف أن أكون أحفظ ذاته. غير أنه أي جابر قد زعم أن قوما يخرجون من النار كأنهم عيدان السماسة. عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أن قوما يخرجون من النار كأنهم عيدان السماسة فيلقون في نهر يسمى بنهر الحياة فينبتون فيه، إلى آخر ما ذكر. فقال في آخر الحديث يزيد الفقير: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: فما والله ما خرج منا أحد إلا رجل واحد. ففي هذا الحديث العبرة للشباب المتحمس في هذا القرن وفي هذا الزمان، من الذين يعني جهلوا السنة وخرجوا خلف أقوام من الجهال أفتوهم بغير علم وسلكوا سبيل الخوارج وأخذوهم في هذه المظاهرات وفي هذه الاعتصامات والاختيالات إلى آخر سبل الخوارج. فما أحوج هؤلاء إلى معرفة هذا الحديث وكيف كان فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جابر يعني يحدث بحديث الجهنميين هذا في المدينة في الوقت الذي ظهر فيه الخوارج، وأخذوا يعني يحدثون الفتن في شتى بلاد الإسلام بحجة بالراية نفسها التي يرفعها خوارج هذا العصر، إن الحكم إلا لله، هي الراية نفسها، هي الراية نفسها ما تغيرت، كما قال علي بن أبي طالب في الحديث الذي أخرجه مسلم: كلمة حق أريد بها باطل. بلا شك إن الحكم إلا لله، ولكن ليس هكذا تورد الإبل، أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فكان جابر يحدث هذا الحديث وقد اشتدت نعرة الخوارج، وأخذوا أيضا يطعنون في مثل هذه الأحاديث ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يطعن الخوارج العصريون في العلماء الذين هم بقية السلف والذين هم أتباع الصحابة والسلف الصالح، كما كان يطعن أجدادهم من الخوارج في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمون الصحابة أيضا بالاتهامات نفسها تقريبا أو بقريب منها. فجابر يحدث بهذا الحديث والخوارج كانوا يعدون الثورات والاختيالات للخروج عليه على أمراء بني أمية بحجة أيضا أن الحاكم ظالم وأنه بدأ يحكم بغير ما أنزل الله، فنحن نريد إقامة حكم الله ونريد إقامة العدل. هو المنطق، هو المنطق نفسه لم يتغير، والحجة الواهية كلمة حق أريد بها باطل. فكان الصحابة كان هذا هو سبيلهم في الوقت الذي خرج فيه الخوارج، بل أتوا إلى المدينة وجلسوا عند سارية جابر وسمعوه يحدث بحديث الجهنميين، فقال فرجع منهم من رجع، ومن لم يرجع استكبر وركب رأسه مثلما يصنع الآن بعض هؤلاء الشباب هداهم الله. إذا حدثتهم بمثل هذه الأحاديث اتهموك بأنك مرجئ، أنك من المرجئة، واتهموك أنك عميل للحكام وأنك تحدث بهذه الأحاديث إرضاء لأصحاب الكبائر وإرضاء للحكام. هكذا قالوا مسلمة اتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بالجديد بارك الله فيك، بل اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم. ذو الخويصرة جد الخوارج، هو رأس الخوارج، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، فقال له اعدل يا محمد فإنك لا تعدل. وكذلك هؤلاء قالوا للصحابة وقالوا للعلماء الذين هم ورثوا الأنبياء اعدلوا فإنكم لم تعدلوا. ويعني الشاهد بارك الله فيه، فنحن نرجو لهؤلاء الشباب الذين سلكوا سبيل الخوارج هذا العصر أن يعني يهديهم الله مثلما هدى يزيد الفقير هذا راوي هذا الحديث عن جابر، وهدى سبحانه أصحابه الذين معه، وكذلك الذين ناظروا ابن عباس من الخوارج وهداهم الله على يدي ابن عباس. فنسأل الله أن يهدي هؤلاء الشباب، وليس الأمر ببعيد، ولكن هؤلاء يحتاجون إلى من يعلمهم، ولن يجدوا هذا إلا إذا ابتعدوا عن دعاة الفتنة ودعاة السوء الذين خانوا الحق، والذين ابتعدوا بالشباب عن سبيل السلف وسلكوا بهم سبيل الخوارج وزين لهم هذا السبيل تحت راية الجهاد، وخدعوهم عندما قدموا لهم رؤوس الخوارج على أنهم هم العظماء المجاهدون. للأسف ففي الوقت الذي ينفخ فيه هؤلاء في رؤوس الخوارج أمثال أسامة بن لادن وأمثال سيد قطب وأمثال حسن البنا، في الوقت نفسه يغمزون وأحيانا يطعرون بصراحة في رؤوس أهل العلم الذين هم على سبيل الصحابة، فيمجدون أسامة بن لادن وسيد قطب ويقولون هؤلاء هم المجاهدون، وفي الوقت نفسه يتهمون العلماء بأنهم مرجئة وأنهم عملاء الحكام وأنهم ليس لهم إلا الكتب وأنهم لا يعرفون شيئا عن صدق الواقع، مثلما اتهموا ابن عمر رضي الله عنه واتهموا جابرا رضي الله عنه. فالأمر ليس بالجديد، فكما اتهم الصحابة واتهم السلف كذلك يتهم من يسير على سبيل هؤلاء. فنحن الله مستعان. فيعني هذه عبرة، وهذا فارق واضح بين أهل الأثر وأهل البدع. السلفي الأثري هو الذي يتبع الأثر وإن خالف هواه وإن خالف عقله، وأما المبتدع وصاحب الهوى فإنه يتبع ما يتعصب له من الرأي وإن جاء الحديث بخلاف رأيه، فإنه يتأول الحديث من أجل أن يوافق الحديث رأيه. هذه سمة أهل الأهواء، كلما جاءهم الحق قالوا إيه؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، نحن وجدنا مشايخنا على خلاف ما تقول أنت، مشايخ الصحوة المزعومة لم يعلمون هذا، القصاص وأدعياء العلم ما قالوا لنا هذا الكلام، هذا الكلام غريب ما سمعنا من قبل، فيتبعون أهواءهم ويردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أعوذ بالله من إيه؟ من حال هؤلاء. وأيضا من أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمي أبي طالب، فأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما سئل عن أبي طالب فقال يعني هل نفعت عمك أبا طالب؟ فقال إني أرجو الله أن ينفعه بشفاعتي فيخرج إلى ضخضاح من النار. الضخضاح هو اللي قيل هو الماء القليل، أو قيل هو الموضع اليسير. وأيضا أخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعم أنه قال قال صلى الله عليه وسلم أخف وأهون أهل النار عذابا أبو طالب، له نعلان أو له نعلان من النار يغلي منهما دماغه، هذا أهون أهل النار، فما بالك بأشد أهل النار. نسأل الله العفو والعافية. حديث ابن عباس أخرجه مسلم. نعم. وأيضا أخرج الإمام مسلم من حديث العباس أنه قال يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك، أفنفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضخضاح. فهذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها أيضا عن بقية الأنبياء والمرسلين، أنه يشفع في واحد من أهل النار أن يخفف الله عنه العذاب، وهذا لا يكون إلا لأبي طالب فقط. وهذه الشفاعة لم تخرجه من النار، ولكن هذه الشفاعة خففت عنه العذاب فقط، وهذا بسبب نصرته لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بمن يحارب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي دعوة السلف الصالح، ويحارب أهلها من العلماء ومن طلبة العلم من أهل الأهواء والبدع، فإنه على جرف نعم على شفا جرف هار إلا أن يتغمده الله برحمته. فهذا نذير لأهل البدع والأهواء أن يتقوا الله عز وجل، إنهم متوعدون بالحرمان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولن ينفعهم مشايخهم هؤلاء، لن ينفعهم شيء، فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة كما يتبرأ المسيح عليه السلام من الذين اتبعوه بالباطل. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الشفاعات التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة في رفع الدرجات. أخرج البخاري في صحيحه وأيضا الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين أبا عامر وعم أبي موسى الأشعري على جيش إلى أوطاس، فلقي أبو عامر دريد ابن الصمة، نعم دريد ابن الصمة، فحدث بينهما قتال، نعم، ونصر الله عز وجل أبا عامر وقتل دريد. ثم حدث أن خرج أبو موسى مع أبي عامر في غزوة أخرى، فطعن أبو عامر بسهم حتى أشرف عليه على الموت، فقال أبو عامر لأبي موسى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له يستغفر لي. فلما عاد أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر أبي عامر وأنه قد قتل، وأنه قال له وطلب منه أن يستغفر له، فرفع أو فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ ورفع يديه ثم قال اللهم اغفر لأبي عامر، ثم رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه، فقال اللهم اجعله فوق خلقك من الناس يوم القيامة، اللهم اجعله فوق خلقك من الناس يوم القيامة. فقال أبو موسى ادعو لي يا رسول الله أو استغفر لي، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، اللهم أكله مدخلا كريما يوم القيامة. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. أيضا أخرج الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما توفي أبو سلمة زوجها دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال لا تدعو إلا بخير، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم ارفع اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. هذا دليل عليه على شفاعته صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة أن ترفع درجاته في الجنة. نعم، واخلفه في عقبه في الغابرين. واغفر لنا وله يا رب العالمين. نعم. وأفسح له في قبره ونور له فيه. فهذه شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إن المعتزلة لم تثبت من أنواع الشفاعة إلا هذه الشفاعة الأخيرة فقط. وأيضا قد أذن الله سبحانه وتعالى لبقية النبيين وكذلك للملائكة ولبعض المؤمنين في بعض أنواع هذه الشفاعة، فأذن لهم في أن يشفعوا في أصحاب الكبائر والعصاة من الموحدين أن يخرجوا من النار وأن يدخلوا الجنة. فالشفاعة في أصحاب الكبائر من أهل النار أو من الذين دخلوا النار لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل هي تكون أيضا لبقية الأنبياء والمرسلين ولبعض المؤمنين وكذلك للملائكة. ومن الأدلة على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه يعني إثبات رؤية المؤمنين لربهم وبعض ما يحدث، وفي إثبات بعض ما يحدث من أهوال يوم القيامة ومن المرور على الصراط ثم في آخره، أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار فما أنتم بأشد مجادلة منهم من أحدكم يجادل صاحبه في الدنيا على حق له من مجادلتهم لربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار، فيقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، وقد دخلوا النار، فيقول الله سبحانه لهم اذهبوا فمن عرفتم منهم فأخرجوهم من النار، فيذهبون إلى النار وقد أكلت النار منهم ما أكلت ولكن أبقت صورهم ومواضع السجود منهم، فيعرفونهم بصورهم التي لم تأكلها النار فيخرجونهم، فيقول الله سبحانه وتعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، فيخرجون منها من يخرجون، ثم يعودون فيشفعون إلى ربهم مرة أخرى، فيقول سبحانه اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان، فيذهبون فيخرجون ثم يعودون مرة أخرى حتى يخرجوا من النار من كان في قلبه وزن أو مثقال ذرة من الإيمان. فهذه شفاعة من المؤمنين بخلاف شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بخلاف شفاعة الملائكة. وأيضا أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج الله من النار بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر. ربيعة ومضر هما قبيلتان. فالله سبحانه وتعالى يأذن لرجل من هذه الأمة أن يشفع في بعض الموحدين الذين دخلوا النار، فيخرج الله بشفاعته من النار من هؤلاء الموحدين أكثر من ربيعة أو أكثر من مضر، وهما يعني من القبائل أو قبيلتان من القبائل العظيمة من العرب. وهذا الحديث قد جاء من طرق أو له شواهد عديدة، في بعضها ضعف، ويعني أصح إسناد جاء في هذه الطرق نعم هو ما أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط مسلم. من طريق عبد الله بن شقيق من ثقات التابعين عليه أنه قال: جلست إلى رهط. نعم أنا رضيعهم في إلياء، فقال أحدهم: سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قلنا: سواك يا رسول الله؟ قال: نعم، أو قال: سواي. فهذه هذا أصح الطرق، وله شواهد أخرى عديدة يصح بمجموعه. فهذه شفاعة أيضا لأحد المؤمنين. وأيضا من الشفاعات التي ثبتت في الأحاديث الشفاعة التي يجعلها الله سبحانه لبعض الأطفال من هذه الأمة أو للصغار من صغار المسلمين الذين ماتوا قبل بلوغ سن الاحتلام قبل أن يكلفوا، فإنهم يشفعون في آبائهم وأمهاتهم، كما أخرج هذا الإمام مسلم في صحيحه. نعم، من حديث أو من طريق أبي حسان أنه قال لأبي هريرة: قد مات لي ابنان، فما أنت بمحدث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفف بي عني؟ فقال: سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول صغارهم دعاميس أهل الجنة. صغارهم أي صغار المؤمنين، دعاميس بالدال بفتح الدال، دعا ميس وفي آخره صاد، دعا ميس أهل الجنة. دعا ميس هي جمع دعموس بضم الدال، وأبدرموس هذا أو هذه هي دويبة صغيرة تعيش في الماء لا تخرج من الماء أبدا، دويبة دويبة أبدرموس دويبة تصغير دابة، دويبة يعني تصغير دابة، تصغير تصغير كلمة دابة، دويبة صغيرة تعيش في الماء لا تخرج من الماء. فكأنه صلى الله عليه وسلم شبه صغار أهل الجنة من المؤمنين بهذه الدويبة التي تعيش في الماء لا تخرج من الماء، كذلك هؤلاء الصغار يعيشون في الجنة لا يخرجون منها. فقال صغارهم ضعميس أهل الجنة. فيأتي نعم أحدهم أباه فيأخذ بيديه، نعم أو قال فيأخذ بثوبه، وفي رواية بيديه أو بيده، كما يأخذ أحدكم بصنفة أو بصنفة ثوب صاحبه، نعم فلا ينتهي حتى يدخله الجنة، أو فلا يتناهى في رواية حتى يدخله الجنة. فهذه شفاعة صغار المؤمنين في آبائهم وأمهاتهم. والكلام يعني في أمر الشفاعة يطول، ونحن يعني حاولنا أن نذكر أهم الآثار والأحاديث التي جاءت في هذا الباب وأصحها، ونذكر نعم نذكر أصحها. وهذه يعني سمة أهل الحديث والأثر، أنهم إذا تكلموا في باب من الأبواب وخصوصا في أبواب الاعتقاد لا يتكلمون إلا بالأحاديث والآثار، لا يتكلمون بالآراء والقصص. وهذه يعني سمة يعني فارقة بين أهل العلم أو بين أهل الحديث والأثر من السلفيين وبين المتحزبين لأهوائهم، خصوصا من الذين سلكوا منهج القصص الذين يسمون بالقصاص، أنك تجد أن الأغلب على كلام هؤلاء القصص لا يذكرون الآثار والأحاديث إلا قليلا، وإن ذكروا الأحاديث والآثار فيذكرونها ويتأولون بعضها بآرائهم وأهوائهم المخالفة لأصول أهل السنة، فليسوا هم على سبيل أهل السنة وإن وافقوا السنة في بعض الأمور. لا يعني كلامنا هذا أننا نقول أنهم خالفوا السنة في كل شيء، لا، لا يوجد مبتدع على وجه الأرض خالف السنة في كل صغيرة وكبيرة، ولكنهم قد يخالفون أصولا أو بعض الأصول، وبمخالفتهم لبعض هذه الأصول وكذلك بمخالفتهم للمنهج العام الذي عليه السلف الصالح سواء في الاعتقاد أو في الدعوة فإنهم يخرجون بهذا عن سبيل السلف الصالح. فنحن نرجو يعني من طلبة العلم أن يتبينوا هذا حتى يتعلموا أو حتى يشعروا بالفارق بين العلماء الربانيين وبين غيرهم. فإنك إن وجدت العالم أو الداعية يحدثك بالأحاديث والآثار ويتتبع الآثار والأحاديث فاعلم أنه على الطريق، كما قال هذا نعم محمد بن سيرين وغيره، أنت على الطريق ما دمت إيه؟ ما دمت على الأثر. ونختم كلامنا عن الشفاعة بأننا نقول من الذين يحرمون الشفاعة يوم القيامة اللعانين الذين صار اللعن نعم سمة لهم، يلعنون الناس كما أخرج هذا الإمام مسلم في نعم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي الدرداء أنه قال صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة إن الذين يكثرون اللعنة وما أكثرهم في هذا الزمان يحرمون من أن يشفعوا في أحد إن ماتوا على التوحيد. نعم فإن كانوا يعني من أهل الإيمان والتوحيد وماتوا على هذه المعصية معصية الإكثار من اللعن فإنهم لا يكونون شفعاء ممكن لا يشفعون في أحد لا يشفعون يعني يحرمون من أن يشفعوا في أحد لا ها؟ إن كانوا على التوحيد ماتوا على التوحيد نعم يدخلون في عامة أصحاب الكبائر فهذه يعني موعظة وذكرى لمن يكسرون من لعن الدين بالخصوص ها؟ فتجد أن اللعن صار يعني كأنه إيه كلمة دارجة على ألسنتهم يعني لا يستطيعون أن يستغنوا عن هذه الكلمة في صباح في الصباح والمساء صباحا ومساء يلعنون اللهم العن أو لا كما يقولون بلفظهم الدارجة العن دينك أو يقولون كما قال الشيخ ابن عثيمين ينعن للنونين ينعن دينك لا يفقهون ما يقولون إلا من رحم الله منهم ولذلك العلماء ماذا سب الدين ايش هذا من اللعن هذا من اللعن طبعا هو يقول هذا يقول يلعن دينك وطبعا العلماء قد فصلوا في هذا الباب فكما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله إن كثيرا من العامة يعني خصوصا الذين يطلقون هذا اللفظ الذي أنا ذكرته الآن لا يقصدون في الغالب دين الإسلام ولكنهم يقصدون دين الشخص الذي يلعنونه ما معنى دين الشخص يعني يقصدون أخلاق أو خلق هذا الشخص هم يقولون يعني خصوصا إذا غضبوا هم في الغالب يقولون هذا الليل عند الغضب إذا غضبوا هذا الشخص بالخصوص إذا فعل معهم شيئا يخالف إيه هواه مثلا فيلعنونه إلعن إيه وإلعن دينك هكذا يقولون يقصدون لدينه إيش يقصدون خلقه أن خلقه هذا مخالف ليه للدين الحق فيلعنون خلق هذا الرجل لا يلعنون دين الإسلام هذا الغالب على الحال أو على حال كثير من العامة كما قال العلامة ابن عثيمين لذلك لا يجوز أبدا إطلاق التكفير على هؤلاء هكذا بالجملة إلا إذا صرح بلفظ دين الإسلام وأقيمت عليه حجة يعني لا خلاف يعني افهموا هذا لأن المسألة دقيقة التصريح بدين الإسلام الذي يصرح بسب أو باللعنة على دين الإسلام يقول لعنة الله على دين الإسلام مثلا لعنة الله على الإسلام مثلا هذا بلا شك هذا كفر أكبر ولكن نحن لا نكفر معينا إلا إذا أقمنا عليه الحجة وبينا له أن قولك هذا كفر وكذلك بينا له إيش أن أو أنه أحيانا يقول هذه الكلمة وقد وصل إلى حد الإغلاق في الغضب فهذا قد يعذر وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولكن الذين يطلقون القول يعني يطلقون لفظ الدين هكذا ولا يحددون لا دين الإسلام ولا غيره فهؤلاء كما بينا في الغالب ما يقصدون دين الإسلام ولكن أيضا يجب أن يبين لهم ويبين لهم أن هذه كبيرة وأن هذا ذنب عظيم عليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب وكذلك يبين أو يعني ينبغي على الحاكم أن يعذر هؤلاء وأن يعني يجلدهم على هذه الفعلة وعلى هذه المقولة. فنسأل الله أن يهدي ولاة الأمر في هذه البلاد وفي غيرها وأن يوفقهم إلى إقامة مثل هذه الحدود وإلى أن يوفقهم إلى تعظيم دين الله وإلى حفظ هذا الدين. ونحن يعني نلمس الخير في بعض من ولاهم الله الأمر، فإنه إن كانت له سلطة فإنه إن وجد من يفعل هذا أمامه هذا رأيناه فإنه بالفعل يعذر هذا القائد وقد يضعه في السجن، وهذا موجود، هذا موجود فيه الخير وفيه الشر، الخير موجود والشر موجود. فنسأل الله أن يثبت أصحابه يعني هذا الخير على ما هم عليه وأن يسدد خطاهم وأن يوفق من يعني خالف السبيل إلى سبيل أهل الحق. أظن أذن ما شاء. وبهذا نختم الكلام على الشفاعة، وإن شاء الله درس التوحيد يعني بعد الأذان إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.